ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أطلق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرحلة جديدة في إطار تعزيز التحالف الاستراتيجي، ووضع آليات مشتركة لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة على بلديهما. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تفاصيل إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة المعاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني الجاري. قمة بوتين لوكاشينكو لفتت الأنظار في توقيتها وفي أجندتها، واتفق الطرفان خلالها على عدد من الخطوات الثنائية لتوسيع التعاون في القطاع النووي وتعزيز آليات التعاون العسكري في لقاء موسع بحضور أركان حكومتي البلدين. وقال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة لتطوير المشروعات النووية في بيلاروسيا والمساهمة في إعداد الكوادر اللازمة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن روسيا تبني محطة للطاقة النووية وإن المفاعل الأول يعمل وسيحل محل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز، معربا عن استعداد روسيا لمواصلة تطوير هذا المشروع وبناء المزيد من المفاعلات، لكن الأكثر أهمية هو أنها مستعدة وتقوم بإنشاء الصناعة وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير العلوم بطريقة مناسبة. وأوضح بوتين أن موسكو ومنسك لديهما اتفاقيات محددة، وقد حقق الطرفان نجاحا في التقدم بخطوات ملموسة على صعيد استبدال الواردات من الغرب وتطوير آليات التبادل التجاري الثنائي. يذكر أن التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا تطور بنسبة 10% خلال الأشهر العشرة الأخيرة من العام الجاري، وقد يبلغ رقما قياسيا يصل إلى نحو 40 مليار دولار. وشدد بوتين على أن بيلاروسيا ليست جارة طيبة لروسيا فقط، لكنها حليف أيضا، وبناء على ذلك يتم حل جميع القضايا المطروحة. وتطرق بوتين بشكل سريع إلى ملف التعاون العسكري التقني بين البلدين، وقال إنه لا يتعلق فقط بتوريد المعدات، لكن أيضا بنشاط مشترك متعدد الوجهات وبتعاون تقني يشمل تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة، وهناك خطط مماثلة في مجال الفضاء. بدوره أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اللقاء عن ثقته بقدرة الطرفين على الاستجابة لتحديات جديدة، وقال إنه بفضل الخطوات المشتركة تمكنت مينسك وموسكو من منع العواقب السلبية المحتملة للعقوبات الغربية. وعلى المستوى الخارجي دعا لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي إلى أن يغلب صوت العقل في علاقاته مع كل من موسكو ومينسك، مؤكدا انفتاح الطرفين على الحوار، وأعرب عن أمله في أن يصغوا قريبا إلى صوت العقل والانتقال إلى مفاوضات بناءة في مجالي الأمن والنظام العالمي المستقبلي. حول ملف التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. وفي البداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معنا من موسكو الباحث في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي، ومن دمشق معنا الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري، من العراق معنا استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عضو الهيئة الإدارية لمنتدى بغداد الاقتصادي الأستاذ عامر الجواهري، ومن الأردن يسعدنا أن يلتقي معنا أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. مرحبا بضيوفي جميعا ومستمعينا الكرام، ابقوا معنا. البداية من موسكو، ومنها ينضم إلينا الباحث في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي. مرحبا بك معنا دكتور محمود عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما أهمية توقيت هذه القمة وأجندتها، ولماذا توصف بأنها قمة استثنائية؟
أول شيء عن أوقات أخرى المستمعين، طبعا هي قمة استثنائية لأنها أول قمة يزور فيها الرئيس الروسي إلى مينسك، أول زيارة من 3 سنوات. كانت اللقاءات دائما تتم إما في موسكو أو في بعض القمم مثل قمة شانغهاي وقمة سمرقند وقمة البريكس. فهي أول زيارة تعتبر بالنسبة للرئيس بوتين، والمحور الأساسي اللي بيقول أنه هناك أمور مهمة رح تكون مطروحة في هذه الزيارة. أنا برأيي أن التطورات العسكرية الأخيرة اللي حصلت في العملية العسكرية في أوكرانيا، في عدة مرات صرح الرئيس لوكاشينكا أنه هناك في خطر من أوكرانيا ومن طرف الغرب على بيلاروسيا اللي حاول تسلب سيادتها عام 2020. يعني كل هذه التصريحات نقدر نتوقع أنه يمكن تحصل تطور عسكري في هذه المنطقة في القريب العاجل، وخصوصا الوفد الروسي كان يعني جدا كبير، وخصوصا موجود فيه كان وزير الخارجية ووزراء الاقتصاد ووزير الدفاع. كل هذا بيعطي مؤشرات أنه نحن أمام تغيير استراتيجي في العملية العسكرية في المستقبل القريب. يعني إذا رجعنا شوي لأربعة أيام، كان هناك زيارة للرئيس الروسي إلى مركز العمليات العسكرية في روسيا، كان هناك قلعة جوية لوزير الدفاع الروسي شيكو على الجبهة العسكرية، رقب الجبهة العسكرية الأوكرانية في العملية العسكرية بين أوكرانيا وروسيا. والآن الزيارة هي يعني أنه في تطورات رح تصير في المرحلة القادمة، أما هي تغيير عسكري من طرف الجيش الروسي على حدود بيلاروسيا، أو ما يسمى تغيير تكتيكي استراتيجي بالعملية العسكرية، يعني وضع تهديد لحكومة كييف أن هناك خطأ. فحتى الآن هي رسائل.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور محمود، موسكو استبعدت انخراط بيلاروسيا في العملية العسكرية، برأيك هل يقتصر تطوير العلاقات على إجراءات احترازية دفاعية؟ ولماذا تصر أطراف غربية على الترويج لأن بيلاروسيا بصدد الانخراط في عملية عسكرية؟
على بالنسبة للطرف الغربي تعتمد على أسس معينة لوجود 200,000 مقاتل روسي في هذه المنطقة. هناك يعني بعض القواعد اللي عم تركز عليها الإعلام الغربي أو ما يسمى المصادر الغربية، ولكن بنفس الوقت هناك يعني نقطة مهمة جدا إنه العملية العسكرية الآن في أوكرانيا إلى راح يكون فيها اتجاه جديد في مطلع العام القادم، لأنه فعليا روسيا تريد إنهاء العملية العسكرية وخضوع أوكرانيا للتفاوض. فيمكن أن هذا التهديد المباشر أو غير المباشر عن طريق بيلاروسيا يقنع أوكرانيا على التفاوض. فكل هذه التصريحات إلى يعني ما يسمى ما بعض العوامل أو بعض الأسس اللي عم يعتمد عليها الإعلام الغربي. بنفس الوقت يعني نعلم جيدا أن العملية العسكرية إذا كنت رح تتم رح تكون بشكل مفاجئ، فدائما الحرب مفاجأة. الحرب هي تتضمن عنصر مفاجأة الأساسي لتقدم القوات أو نجاح العملية العسكرية. فيمكن الرفض الروسي بيكون محمول على أساس المفاجأة. بنفس الوقت نعلم جيدا أن الرئيس لوكاشينكا صرح عدة مرات بهذه التصريحات أنه بيلاروسيا مستعدة، ولكن أن تأخرت بيلاروسيا في العملية العسكرية فينا نقول هذا مستبعد نوعا ما، يمكن أن تقوم فيه القوات الروسية ولكن باتخاذ أراضي أوكرانية أو فتح الجبهة عن طريق الأراضي البيلاروسية. فالانخراط خلينا نقوله بشكل غير مباشر.
إذن هل يمثل إنشاء فضاء دفاعي مشترك بين البلدين نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وبيلاروسيا؟
طبعا هذا شيء مهم جدا. انتشار S-400 الآن في سماء بيلاروسيا هذا يؤدي فعليا إلى ضمان عدم قصف بيلاروسيا من طرف أوكرانيا عن طريق صواريخ بعيدة المدى، وبنفس الوقت انتشار صواريخ اسكندر الروسية الآن موجودة في بيلاروسيا، هذا بيعني أنه هي منصات لإطلاق الصواريخ باتجاه كييف. يعني فينا نقول أنه بعد محاورة الغرب لتغطية سماء كييف بمنظومات دفاع جوي رح يزاد العبء على حلف الناتو بعدة مرات، لأنه تغطية سماء كييف ستصبح صعبة جدا إذا انتشرت صواريخ اسكندر ام في بيلاروسيا. وبنفس الوقت انتشار الاس 400 في بيلاروسيا هذا يعني إذا حصل هجوم مضاد من أوكرانيا تصدى له الدفاعات الجوية المشتركة الروسية بيلاروسية. يعني هذا ليس من فضاء أو ليس من غريب أنه تبدأ العملية العسكرية الآن من طرف بيلاروسيا، لأنه فعليا يمكن أن يحصل في أي وقت. خلينا نكون واقعيين، الآن الغرب منخرط أو الحلف الناتو منخرط بالحرب مع أوكرانيا، يمد في السلاح، يمد في الخبرة العسكرية. الآن منظومة الدفاع الجوي الباتريوت راح تنتشر في أوكرانيا، هذا يعني تدخل مباشر، لأنه فعليا المنظومة معقدة وبحاجة إلى تدريب لعدة أشهر. ففعليا نقول أنه في الآن مهندسين عسكريين غربيين يقودون منظمة الباتريوت، فلذلك روسيا ترد بما يسمى السلاح البيلاروسي أو التدخل البيلاروسي في هذه المنطقة. هي حتى الآن عبارة عن رسائل، حتى الآن رسائل الغرب، ولكن كيف يفهمها الغرب وكيف ستتصرف روسيا؟ نعلم جيدا أن من ميزات الدولة الروسية أن تحفظ الأسرار، كما أنا أذكر كلمة لرئيس الوزراء البريطاني السابق الراحل تشرشل لما قال من الصعب أن تفوز على روسيا لأن تحفظ أسرارها حتى على حلفائها. فهون الأمر بعض المحللين يقولون يرفضون وبعض المحللين يؤيدون، ولكن السر العسكري موجود. فحتى الآن فينا نتوقع أي شيء يكون بعد رأس السنة أو بالأيام القريبة القادمة.
نعم دكتور، وبالإضافة إلى الفضاء الدفاعي هناك خطط للتعاون النووي وأيضا خطط للتعاون في مجال تصنيع الأسلحة. برأيك كيف سيؤثر هذا التعاون العسكري واسع النطاق بين البلدين على مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ وهل يمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد من الرسائل والوضع المؤقت المرتبط بالعملية العسكرية؟
الله، فعليا بعد الانقلاب الفاشل اللي حاولت أوروبا تدعمه ب 2020 عن طريق رفض الانتخابات الشرعية اللي حصلت، الرئيس البيلاروسي فهم بشكل جيد أن العدو المباشر هو أوروبا وليس الدول الأخرى. يعني فعليا الرئيس البيلاروسي لم يكن له خيار غير الانضمام إلى روسيا، لأنه فعليا أصبح بيلاروسيا مهددة. يعني نعلم جيدا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التقدم أو تحاول التغلغل في كل دول اتحاد السوفيتي السابق، وخصوصا الدول التي لها حدود مع روسيا. نذكر انه اللي حصل ببيلاروسيا عام 2020 واللي حصل في كازاخستان في اوائل السنه 2022، هذا كان يؤدي فعليا الى تدخل عسكري مباشر من قبل الجيش الروسي. ننسى ان منظومه الدفاع المشترك دخلت الى كازاخستان. فهون الرئيس البيلاروسي غير استراتيجيته، فبدا الانخراط فيما يسمى الاتفاق مع روسيا في كل الاتجاهات، ان كان اتفاق اقتصادي او استراتيجي عسكري او سياسي. يعني فينا نقول الرئيس بيلاروسي اتجه بالقرار السياسي، اعطى القرار السياسي الى الكرملين، هذا امر واضح، لانه كما قال امبارح بالمؤتمر الصحفي، يعني كان صريح الرئيس لوكاشينكا عندما قال ليس لنا مخرج من بيلاروسيا لنحافظ على سيادتنا غير التعاون مع روسيا. يعني فينا نقول نحن على ابواب اتفاق مشترك او وحده مشتركه بين روسيا وبيلاروسيا على خلاف الاتحاد السوفيتي. يعني هناك رئيسين، هناك دولتين، ولكن كل القرارات السياسية العسكرية الاستراتيجية الاقتصادية راح تكون تقريبا مشتركة، والحفاظ على مصلحة كل دولة تحافظ على مصلحتها ولا تضر بمصلحة الدولة الأخرى. يعني نحن نقول نحن أمام اتحاد، ولكن اتحاد من نوع جديد. فهي الأمور حاليا اللي باعتقادي هي الأساسية الآن في هذه القمة. يعني الوفد كان الروسي كان كبير جدا بكل المجالات، هذا يعني كان عم ندرس امبارح وضع الاقتصادي، وضع العقوبات، وضع الحماية العسكرية الاستراتيجية العسكرية، الوضع السياسي. يعني فينا نقول انه احنا امام اتحاد بين دولتين ولكن برئيسين. فانخراط بيلاروسيا او مساعدة بيلاروسيا الى روسيا هذا هيكون شيء طبيعي في مستقبل العملية العسكرية في أوكرانيا.
إذن يا دكتور محمود، إلى أي مدى سيؤثر هذا التعاون على تجنب الأثار السلبية للعقوبات خاصة على صعيد التجارة الدولية؟ وحضرتك تحدثت عن وفد اقتصادي، وأيضا هذه الزيارة تزامنت مع اتفاق أوروبا على وضع سقف الأسعار الغاز.
طبعا هذا أمر مهم جدا، لأن ننسى أن بيلاروسيا كدولة كانت في داخل الاتحاد السوفيتي كان يعتمد عليها الاتحاد السوفيتي في صناعة السيارات وفي صناعة المفاعلات الكهربائية، المفاعلات الذرية. يعني بيلاروسيا لها خبرة قوية جدا في هذه المجالات. ففعليا وخصوصا أنه نعلم جيدا هناك في عقوبات على المحركات وعلى الآليات الزراعية، ونعلم جيدا أن بيلاروسيا هي من الدول المتفوقة في العالم في هذا المجال. فيعني أن تبديل الآليات الزراعية الآن في روسيا الغربية تبديلها بيلاروسية، هذا أمر مهم جدا. ففعليا هذا التعاون يمكن يساعد روسيا على تجاوز العقوبات أو تخفيف من آثار العقوبات. دائما الدول المجاورة عندما تكون، يعني مثل الله، خلينا نكون واقعيين، ليش العقوبات ما أثرت على روسيا؟ لأنه كل الدول المجاورة إلى روسيا لم تطبق العقوبة، إن كانت بيلاروسيا وإن كانت الصين فلا حدود برية مع روسيا. هذا أدى فعليا إلى فشل العقوبات. يعني دائما بيكون ما يسمى الإمبورت أو الإمبورت الموازي وما يسمى الصناعة المشتركة يمكن أن فعليا أن تخفف من أثار العقوبات، لأنه هي فعليا ليست عقوبات وإنما حرب اقتصادية. يعني العقوبات هي تجي دائما على الطرفين، على البيلاروسي وعلى الروسي. فتوحيد الجهود الاقتصادية لهذه الدولتين أمر مهم جدا، وخصوصا أن الدول المجاورة مثل كازاخستان والصين وأيضا دول الاتحاد السوفيتي السابق لم طبقت العقوبات، أدى فعليا إلى فشل العقوبات. أما بالنسبة لتحديد سعر الغاز هذا أمر مهم جدا بالنسبة إلى روسيا، لأنه فعليا إذا رفضت الدول الأخرى برفض تحديد سعر الغاز أو سقف سعر الغاز هذا يؤدي إلى فشله فعليا. فنجد أن الصين رفضت هذه الفكرة، قطر أيضا رفضت هذه الفكرة، ففعليا الآن العقوبات الأوروبية تتجه إلى ما يسمى نوع من أنواع الهستيريا الاقتصادية. نحن أمام الحقيبة العاشرة ويمكن الحادي عشر والثاني عشر، كلها الآن أصبحت حقائق لا يد. الآن تؤثر فعليا فقط على الجانب الغربي بسبب واحد فقط، أن كل الدول المجاورة لروسيا لم تطبق العقوبات. دائما العقوبات الاقتصادية تكون إذا طبقت من كل دول العالم وخصوصا دول المجاورة تؤدي إلى حصار اقتصادي، يعني حصار اقتصادي بالنسبة لروسيا فشلت فيه الدول الغربية. فبدأت نوع من أنواع الهستيريا هي تحديث سعر الغاز، تحديث سعر النفط، بعض الاستثناءات على العقوبات، يعني هذا يؤدي بعوامل سلبية على الدول التي تفرض العقوبات. فروسيا عن طريق استراتيجيتها مع الدول المجاورة ودول العالم الآخر أدت فعليا إلى فشل العقوبات على روسيا.
من موسكو كنت معنا الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشأن الروسي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. ومعنا من دمشق أيضا الدكتور علاء الأصفري الخبير السياسي والاستراتيجي، مرحبا بك معنا الدكتور علاء عبر أثير سبوتنيك. بداية سؤال حلقة اليوم، ما تأثير التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا على مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟
أولا أسعد الله أوقات السادة المستمعين. طبعا هناك تأثير كبير، العلاقات الروسية البيلاروسية هي علاقات كبيرة منذ انفصال بيلاروسيا عن الاتحاد السوفيتي في عام 91. اليوم هناك تعاون اقتصادي ضخم وعلمي وحربي وعسكري بين البلدين، حيث تعتبر بيلاروسيا بأن روسيا هي المصدر الأكبر للنشاط الاقتصادي في بيلاروسيا. هناك كثير من التعاون بين الدولتين وتشابه حتى في نظرة إلى الإقليم، وبيلاروسيا تسعى الآن لفرض وجودها وحماية حدودها بعيدا عن استفزازات الناتو.
طيب دكتور، قمة الرئيسين بوتين ولوكاشينكو شهدت الاتفاق على تعاون عسكري واسع النطاق، إلى أي مدى سيؤثر هذا في معادلة الأمن الجماعي الأوروبي، خاصة مع وجود الناتو على الحدود البيلاروسية في بولندا؟
أعتقد أن له تأثير كبير على الأمن الجماعي الأوروبي. اليوم تشعر بيلاروسيا بالخطر الكبير، وخاصة الجاثم على حدودها مع أوكرانيا ومع بولندا. اليوم الناتو يعتبر بولندا هي الجزء الحامي المقبل من المعركة مع روسيا، يعني يريد الناتو استفزاز المنطقة بشكل كبير، وبالتالي محاولة الآن الناتو أن يكون له تواجد عملاق في بولندا هذا ما يشكل خطر داهم على الأمن القومي البيلاروسي. لذلك سارعت بيلاروسيا لأن تعلن موقفها بصراحة، لأن هناك مناورات عسكرية كبيرة مع روسيا وقد تشارك بها الصين، تتحضر المنطقة على ما يبدو لتوسع في جبهات القتال، علما أن روسيا والسيد بوتين لا أعتقد بأنهم يخططوا لتوسيع الحرب. ليس هناك مصلحة لكل الأطراف لتوسع الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بيلاروسيا تريد أن تحمي حدودها وأن يكون هناك عمق ومزيد من التعاون مع روسيا لضمان أمن مستقبل هذه البلد.
إذن برأيك إلى أي مدى سيؤثر هذا التعاون وخاصة الفضاء الدفاعي المشترك على سير الأزمة في أوكرانيا وعلى العملية العسكرية؟
قد يكون له تأثير كبير في هذا التعاون الفضائي والجوفضائي. تكون بذلك روسيا قد تعهدت ضمنيا بحماية الأجواء البيلاروسية من أي محاولات اعتداء أو تقدم للناتو من جبهة بولندا أو جبهة أوكرانيا. لذلك هذا التعاون كبير جدا ومحاولة. طبعا كلنا نعرف أن الناتو يحاول حصار روسيا بكل الطرق، ولكن هذا المنفذ وبيلاروسيا التي تعتبر لصيقة بالغرب ولصيقة أيضا بالحدود المشتركة مع الناتو في بولندا، هذا يشير إلى أن المعركة قد تشهد مراحل خطرة إذا أراد الناتو إقحام بولندا والجبهة والحدود الغربية، محاولين الضغط على روسيا من خلال بيلاروسيا. لذلك جاء هذا التعاون، وهو التعاون موجود ولكنه يزيد باستمرار، ولزيارة السيد بوتين دلالات كبيرة على هذه الفترة.
حماية روسية وتطوير عسكري كما تفضلت، هذا ما تستفيده بيلاروسيا. ماذا تستفيد روسيا إذن من وجود بيلاروسيا في شراكة بهذا الحجم؟
الطرفين يستفيدان. أولا روسيا تتوسع بشكل استراتيجي، يعني يجب أن يكون لدى روسيا أصدقاء في المحيط نعرف أن روسيا محاطة بكثير من الأعداء في كثير من الجبهات، وبالتالي الغرب يحاول فرض هيمنة سواء كانت عسكرية أو اقتصادية لحصار روسيا. فبينما بيلاروسيا تستفيد كثيرا من الواردات، هناك حجم تبادل يفوق 30 مليار دولار، ووعد السيد بوتين بأن يصل إلى 40 مليار دولار. هناك قروض كثيرة روسية إلى بيلاروسيا، هناك كل ما يمس الطاقة في بيلاروسيا تعتمد بشكل كامل على روسيا. لذلك بيلاروسيا خيارها الوحيد أن تكون بجانب روسيا في كل أزماتها، وإلا لا سمح الله تتعرض لاختناق مفاجئ وقاتل. لذلك هذه الشراكة الاستراتيجية الكبيرة، أولا يضمن السيد بوتين أيضا أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أيضا هي تحت سيطرة البيلاروس وهم أصدقاء للروس، وثانيا يخفف الحصار على روسيا اقتصاديا وعسكريا بوجود كل هذه القطيع من الناتو في أوكرانيا وبولندا. أيضا الرئيس البيلاروسي دائما يظهر صداقته واعتداله وشراكته الاستراتيجية مع روسيا، وأعتقد أن لا خيار للبلدين سوى أن يكون هناك مزيد تعاون، مزيد من المناورات، مزيد من التعاون الاقتصادي لكلا البلدين لمحاولة أن يسيطروا على الأقل على الأمن القومي البيلاروسي، وأن يكون هناك أمان في تلك المنطقة.
إذن دكتور علاء، في ضوء هذه المعطيات، هل يمكن القول بأن محاولات عزل روسيا فشلت تماما؟
ما زالت تفشل، يعني لم أقول بأنها فشلت بشكل كلي، ولكنها ما تزال روسيا تخترع الحلول لمنع الحصار الغربي والأمريكي المفرط عليها، سواء في الاقتصاد عندما حاول الأوروبيون تحديد سعر الغاز ومن ثم النفط، وروسيا تلعب الآن بذكاء كبير في الموضوع الاقتصادي. كلنا نعرف أن الاقتصاد يساهم إلى حد كبير في نتائج هذه المعركة الشرسة التي تقودها روسيا ضد التواجد الناتوي في أوكرانيا وضد محاولات حصارها. لذلك في تاريخ هذه اللحظة أعتقد بأن هناك شذرية للسياسات العسكرية والاقتصادية الأمريكية والغربية على روسيا. مع ذلك في تاريخ هذه اللحظة روسيا تقاتل بشراسة وبنجاح، وبالتالي أعتقد بأن النصر سوف يكون بإذن الله حليف روسيا.
من دمشق الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الجانب الاقتصادي، معنا من بغداد استشاري التنمية الصناعية والاستثمار وعضو الهيئة الإدارية لمنتدى بغداد الاقتصادي السيد عامر الجواهري. مرحبا بك معنا أستاذ عامر. وبداية، زيارة الرئيس بوتين لبيلاروسيا تضمنت وفدا اقتصاديا موسعا، ما هي أفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
تحياتي. بالتأكيد هناك أفاق للتعاون الاقتصادي بين روسيا وبيلاروسيا، لكن الفرق بين الاقتصادين كبير، فرق بين الدولتين من كافة الجوانب كبير. مع ذلك هو نتوقع هناك نتائج على الصعيد، خاصة النطاق البيلاروسي، يعني مثلا في الطاقة النووية وفي الصناعة متزايدة، لأن ما يشكله حركة السوق والتجارية بين البلدين لا نتوقع ارتفاعا كبيرا يؤدي إلى صدى. على سبيل المثال، هناك التوقعات أنه تكون ما بين 40 إلى 50 مليار دولار التبادل التجاري، في حين ما بين البلدين، في حين التبادل التجاري بين روسيا وغيرها من بلدان العالم ممكن أن تكون أكبر، أخذ النظر الاعتبار صادرات النفط والغاز الروسية التي ستنخفض كثيرا إلى دول الغربية بالذات. عليه الذي نعتقده من خلال هذا المنبر أنه الآثار السلبية للعقوبات سترتفع ولن تنخفض، وهناك تصاعد سياسي واحتدام عسكري متصاعد. لا نرى حقيقة ممكن أن تكون هناك نتائج إيجابية للبلدان والشعوب من خلال هذه الحروب. عليه لابد، قد يكون هذا الاتفاق الروسي البيلاروسي حافزا اضافيا الى كييف، الى اوكرانيا، ان تتشجع باتجاه الاتفاق السلمي او المفاوضات السلميه اسرع. لكن بنفس الوقت هناك تصريحات، وخاصه من الامين العام للامم المتحده، انها قد تطول المفاوضات السلميه، قد تطول. عليه باعتقادي ضرورة التحرك أسرع نحو التفاوض، لأنه ما يجري في أوروبا ينعكس ليس فقط على شعوب أوروبا، إنما بدأ ينعكس وسيزداد انعكاسه على باقي دول العالم وبالذات بلداننا في الشرق الأوسط، لأنه أدى إلى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي وفي الاستثمار وزيادات في التضخم وارتفاع في الركود الاقتصادي. هذا لن يخدم أحدا، لن يخدم شعوب العالم كافة وبالذات أولها شعوب البلدان المتحاربة.
إذن إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا التعاون في تجاوز الآثار السلبية للعقوبات؟
هناك عوامل إيجابية لهذا الاتفاق الروسي بيلاروسي، لكن لن يغطي الفجوة الكبيرة السلبية. نحن كمتصدين للشأن الاقتصادي ندعو ونحفز كل القيادات السياسية للبلدان بغض النظر عن التقاطعات السياسية والمؤامرات الداخلية اللي يجريها الآخرين، يعني واللي شعرت بها روسيا بالتأكيد وهي لمستها وغيرها، إنما نحفز على الإسراع في التوصل إلى نتائج إيجابية نحو السلم، وعلى الأقل لركوب قاطرة المباحثات السلمية، والقاطرة تؤدي بالنتيجة إلى محطة السلم والتسالم.
من بغداد، استشاري التنمية الصناعية والاستثمار، عضو الهيئة الإدارية لمنتدى بغداد الاقتصادي، الأستاذ عامر الجواهري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وفي الختام يسعدني أن ينضم إلينا من الأردن الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية. مرحبا بك معنا دكتور جمال. وسؤال حلقة اليوم: في ضوء الاتفاقات الأخيرة للتعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وبيلاروسيا، برأيك دكتور ما هو مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟
يعني بالتأكيد أن العلاقة الروسية مع بيلاروسيا علاقة عميقة وقوية وتاريخية واستراتيجية، ونحن نعرف بأن الدولة الروسية لها حدود مع بيلاروسيا وتعتبر شريك بشكل أو بآخر في الصراع القائم في أوكرانيا، وبالتالي هذا توطيد للعلاقات القائمة حقيقة وحقا على أرض الواقع، وهناك في تقدم في مواضيع استراتيجية متعلقة بتدريب القوات البيلاروسية ودفعها من أجل أن تكون قادرة على أي تأثير خارجي قد يحدث في لحظة ما بسبب أو نتيجة الصراع الروسي الأوكراني. وبالتالي العلاقة استراتيجية وتسير وفق خطة متكاملة بين القيادتين، وهناك اتفاق دائم على أن تكون دفاع روسيا ودفاع بيلاروسيا والعكس صحيح. بالتأكيد أن روسيا الاتحادية في ظل حرب هوجاء تقوم بها الناتو وأمريكا وأوروبا عليها، هي بحاجة إلى دعم نفسي ومعنوي، وبحاجة إلى إحساس بأن هناك بعض الدول المجاورة أو الإقليمية تقف معها. بالتالي هذا اللقاء وهذه الاتفاقيات وهذه الاستراتيجيات أيضا لديها بعد نفسي واستراتيجي من حيث إعطاء الشرعية وإعطاء البعد الدولي في دعم العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا في 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 أوكرانيا. ومن ثم أظن أنه هذا اللقاء وهذا التوافق بين الرئيسين الروسي والأوكراني يدل على رؤيتهم المشتركة نحو المستقبل ونحو مواجهة كل الأخطار بما فيها أخطار هذه الحرب وما بعدها في حالة توسعت هذه الحرب في مواجهة الناتو والعديد من الدول في أوروبا وأوروبا الغربية أو الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
بحديثي إلى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي من الأردن، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. We'll be right back.